السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، الصلاة والسلام على محمد المبعوث بالملة الحنيفية دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيله اندرج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 15 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب نظم حلية طالب العلم الصغير للشيخ سلطان بن محمد بن سبهان وفقه الله، وهو الكتاب 15 في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الناظم وفقه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أدب الطالب في نفسه. يا طالب العلم، يا من للعلا طلبا، لله درك حزت العز والحسبا، خذ حلية تجمع الآداب منظرها، أبهى عليك من الدر الذي ثقبا.
قوله يا طالب العلم، أل في العلم عهدية، والمراد به علم الشريعة، ومعنى لله درك أي عملك. وقوله خذ حلية، الحلية ما يتزين به، والتحلي بالآداب حلية الباطن، والزينة الباطنة أرفع رتبة من الزينة الظاهرة، وهذه الحلية تجمع طرفا من الآداب اللازمة لطالب العلم، والأدب اسم جامع لكل ما يحمد، وإذا أضيف العبد إليه فقيل فلان له أدب، فالمراد اجتماع خصال الخير فيه، كما قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. والآداب منها ما هو واجب، ومنها ما هو نافلة، فبابها لا يختص بالنوافل، لكنها جل فروعه. ومن الآداب قدر واجب على كل أحد، لا يسعه جهله باعتبار ما يجري بينه وبين الخالق والخلق من المعاملة. والآداب المذكورة في الكتب المصنفة لبيان آداب طالب العلم منها ما هو مختص به، ومنها ما يشاركه فيه غيره. ومن هذه الجملة المذكور في أدب الطالب في نفسه.
نعم. أصل الأصول هو الإخلاص، فاجتهدا وجرد القلب للمولى تنل أربا، وعالج النفس واحملها وإن كرهت، وابذل لنيل مقامات العلا سببا.
بيت خالد، إلا أن أشير إليك. تكميل أدب النفس يرجع إلى أصلين: الأول التحلي بالأخلاق الفاضلة، والثاني التخلي من علل النفس وآفاتها. وفي سياق هذا النظم جمل من هذا وذاك، ومن مهماته التحلي بالإخلاص لله،
والتخلي من كل ما يضاده. وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله. والإخلاص في العلم يحصل بتصفية الإرادة فيه، وتصفيتها قائم على رعاية 4 أصول في نيته. أولها رفع الجهل عن النفس، وثانيها رفع الجهل عن الخلق، وثالثها العمل به، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع.
وعالج النفس،
وعالج النفس واحملها وإن كرهت، وابذل لنيل مقامات العلا سببا.
معالجة النفس هي دوام مجاهدتها، وحقيقة مجاهدة النفس حملها على ما تكره.
نعم.
لازم مراقبة المولى وخشيته، وارجع لربك واستعصم به هربا.
من آكد زينة الباطن لزوم مراقبة الله في السر والعلن، ومن زين باطنه بمراقبة الله رزق خشيته، فالمراقبة مرقاة الخشية، والخشية خوف ناشئ عن علم، ومن خشي الله رجع إليه واستعصم به هربا ممن سواه.
نعم.
صلى الله عليك. واخفض جناحك وانبذ كل داعية للكبرياء، وألزم نفسك الأدب.
هذا أيضا من جملة أدب النفس، وهو خفض الجناح بالتواضع للخلق والحق، وترك التكبر بإلزام النفس الأدب. ودليل التواضع في النفوس قبول الحق وإعظام الخلق، فإن الكبر خلافه دفع الحق واحتقار الناس. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي دفع الحق واحتقار الناس، فيكون التواضع خلافه.
نعم.
والحلم والصبر مع حسن الوقار، وكن مع التواضع للإخلاص منتسبا.
من الآداب التي يجمل التحلي بها الحلم، وهو لزوم السكينة في مقابلة ما يثير الغضب، ومنها أيضا الصبر، وهو حبس النفس على حكم الله، سواء حكمه الكوني أو حكمه الشرعي. ومن جملة الآداب النفسية المذكورة هنا حسن الوقار، أي السمت، والمراد بالسمت الطريقة، وحسنها برعاية الشريعة والمروءة في كل حال بما يناسبها.
نعم.
السلام عليكم. ولتحذر العجب من أدنى دقائقه، حتى من المشي أن ترمي به طربا.
من الأخلاق المراغمة المقصود التخلي منها العجب، وحقيقته أن ترى عند نفسك ما ليس عند الناس على جهة الاختيال والزهو به.
نعم.
ولتحبس النفس عن حب الظهور، فمن أصابه ذاك حاز الخزي والتعب.
حب الظهور خلق الرديء، يقصد تخلية النفس منه، وهو من علل النفوس التي متى قويت فيها أعاقتها عما فيه قوتها وصلاحها.
نعم.
صلى الله عليكم. والزهد فالزمه، فالزهاد رايتهم خير البيارق إن كل لها نصبا.
من جميل الآداب النفسية ورفيعها ملازمة الزهد، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، كما قاله أبو العباس بن تيمية الحفيد، واستحسنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. فلا يراد به ترك الاستمتاع بالمباحات، بل هو ترك ما ليس له منفعة في الآخرة. والبيارق جمع بيرق، لفظ حادث مجعول للدلالة على الراية أو العلم، ولا تعرفه العرب في لسانها.
نعم.
واترك مطاردة الدينار، وعجبا ممن يتابع ما يرديه وعجبا.
من أدب النفس خصوصا وعموما الإعراض عن الدنيا بالاعتدال في المعاش، وترك الاشتغال بما يشين منها، فإن الإقبال على الدنيا بكمال التشاغل بها مضرته أعظم من منفعته.
نعم.
صلى الله عليكم. وكن على سمت أهل العلم مهتديا بهديهم، وترك التضيع واللعبا.
مما فيه صلاح تام للنفس الاستقامة على سمت أهل العلم وطريقتهم، فملاحظة هذا الباب مفتاح آداب الطلب كلها، فإن الاسترشاد بالفعل أعظم من الاسترشاد بالقول، وأحوال الأشياخ من ذوي الألباب هي دلائل كمالات الآداب.
نعم.
لا تدمنن مزاحا فهو منقصة، فكم من الشر والأحزان قد جلبا.
ختم الناظم أدب الطالب في نفسه بالزجر عن علة نفسية ينشأ منها شر كثير، وتعود على صاحبها بالحزن والألم، وهي إدمان المزاح. وأصل المزاح مشروع، إلا أنه يجتنب فيه آفتان: إحداهما إدمانه والإكثار منه، والأخرى فحشه وسخافته.
نعم.
صلى الله عليه. كيفية الطلب والتلقي. خذ بالأصول فأتقنها، فإن ثبتت فقد ضربت بأطراف العلا طنبا.
للعلم طريق يوصل إليه، وهو مشار الناظم في هذا الفصل، وأول إشاراته فيه الأمر بالأخذ بالأصول، والمراد بالأصول أساسات العلوم وعمدها، فهي للطالب كالأساس للبناء. وقوله طنبا بضم أوله وثانيه ويسكن الثاني أيضا هو حبل الخيمة. نعم،
صلى الله عليه وسلم. وابدأ بمختصر واحفظه معتنيا بضبطه عند شيخ في العلا رغبا.
من الأخذ بالأصول المرشد إليه آنفا البداءة بالمختصرات في الفنون العلمية، لأن قليل العلم يوصل إلى كثيره، والمراد بالمختصر ما قل مبنى وجزل معنى. ومنفعة المختصر تحصل للطالب بأمرين: أحدهما حفظه، والآخر ضبطه على شيخ متقن، وهذا الضبط يقتصر تارة على ضبط مبانيه، ويضم معه تارة أخرى ضبط معانيه، وهو أرفع من الأول.
نعم،
صلى الله عليكم. لا تشتغل بتفاريق مطولة وأنت لم تتقن الفن الذي وجبا.
مما يحذر منه في ابتداء الطلب الاشتغال بالمطولات قبل إتقان أصولها اللازمة، وضرر ذلك يرجع إلى شيئين: أحدهما قلة الانتفاع بها لفراغ الذهن من تصور سابق لمقاصد الفن، والآخر الغلط في فهم ما قرر فيها وتصوره على خلاف المراد.
لا تنتقل دون ما يدعو لمختصر من بعد آخر لن تكسب سوى نصبا.
الانتقال من مختصر إلى آخر دون داع معتد به يدعو إلى التحول إليه من محاذير الطلب التي يؤمر الطالب بتوقيها، لأن مثل هذا يعود عليه بالملل والضجر من العلم.
نعم.
قيد فوائد أهل العلم مقتنصا وبالضوابط فاجمع كل ما صعبا على طريقة أهل العلم فعن بها فهي الصراط لباغي العلم قد ضربا.
من كمال الطلب والتلقي الحرص على تقييد فوائد أهل العلم واقتناصها كما يقتنص الصيد، ومنه الاعتناء بالضوابط وضعا وأخذا. والمراد بالضابط ما تجمع، الإخوان مشغلين جوالاتهم يسكرون جزاهم الله خير. والمراد بالضابط ما تجمع به المسألة سواء كان كلمة أو جملة أو بيتا من الشعر ومنفعة الضوابط جليلة، إذ لا يكمل حفظ العلم إلا بها، وهي تسرع استحضاره في النفس مثل ايش الضابط؟ اعطيكم ضابط، كلمة مكة، كلمة مكة يقولون هذه ضابط لأسماء الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم، فالميم إشارة إلى مرارة بن الربيع، والكاف إشارة إلى كعب بن مالك، والهاء إشارة إلى هلال بن أمية، هذا ضابط كلمة. وأحيانا يكون الضابط ضابط إيش؟ بيت شعر، يكون بيت من الأبيات الشعرية فيه ضابط في مسألة من المسائل، مثلا ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف، هذا ضابط لتعريف المرسل وحكمه. والشيخ عبد السلام البرجس رحمة الله عليه له كتاب نافع اسمه الصفحات الناظرة في الأبيات الحاصرة، هذا كتاب نافع. نعم،
صلى الله عليكم. فقد تدرج أهل العلم في كتب، فخذ بما درسوا أنعم بها كتبا، والأصل في ذاك أن تأخذ على رجل يثري بحنكته الشيء الذي صعبا.
ايش بعده عندك؟ ايش البيت اللي بعده ولا انتهى؟ وهكذا تصبح الأوقات عامرة. هو موجود عندكم؟ هذا بعد فقد تدرج أهل العلم في كتب، فخذ بما درسوا أنعم بها كتبا، وهكذا تصبح الأوقات عامرة، وهكذا تصبح الأوقات عامرة، فخذ بما درسوا أنعم بها كتبا. ثم والأصل في ذاك إلى آخره. من آداب التلقي لزوم التدرج، وسبيل التدرج رعاية البداءة بالمختصرات المناسبة للمبتدئ، ثم الارتفاع إلى ما وراءها، وهذا أمر يختلف من بلد إلى بلد وشيخ إلى شيخ، لكن ينبغي رعاية المختصرات المباركة التي عظم الانتفاع بها قديما وحديثا، كثلاثة الأصول وأدلتها، وكتاب التوحيد، والأربعين النووية، والآج الرامية، والورقات وأمثالها. وصبر الكتب مطالعتها وتفتيشها، والأصل في التدرج فيها أن يأخذها المتلقي عن شيخ معلم، فإن علم هذه الأمة يأثره الخلف عن السلف، فمن رام العلوم فليأخذها عن الرجال، وليتخير منهم أهل الدراية والفهم الذين يفرون أي يشقون بقوة فهومهم وكمال عقولهم مشكلاتها ويذللون صعابها. والحنكة بضم الحاء المهملة وسكون الميم هي الدراية.
نعم،
صلى الله عليكم. أدب الطالب مع شيخه، ولترع شيخك بالتقدير واستمعا إليه، ولتجمع التحصيل والأدب.
الأدب مع الشيخ أصل جليل، به يستدر عطفه ويستمطر علمه، ومن الأدب معه رعايته بالتقدير والإكرام والإقبال عليه بالإنصات إليه، ليجتمع للمتعلم استنباط العلم منه واستعمال الأدب معه.
نعم،
لا تقاطعه في درس فتقطعه عن المراد وكل اللغو مجتنبا.
مما يستعمل مع الشيخ من الأدب ترك مقاطعته في الدرس، لأن المقاطعة قاطعة فهي تقطعه عن المقصود وتشوش ذهنه بصدورها، وينشأ من ذلك تشوش خاطره على مقاطعه، ولا سيما مع إدامة المقاطعة وكونها عادة. ومن جملة ما يجتنب في مجلس الشيخ اللغو، وهو كل ما لا يعتد به ولا ينتفع منه أحد من الأقوال والأعمال. طيب، لو قال قائل ليسمع بعد أشرطة الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه والشيخ بن باز، شوف الأخوان يسألون الشيخ في أثناء الدرس، فهذا فيه مقاطعة له، ما الجواب؟
لا يا أخي،
والشيخ له طريقة تختلف عن طريقة أهل العلم. إيه، متى يسمع الشيخ؟ متى يسمع؟ إيه، متى يأتي بها الطالب؟ إيه، متى يجيب عنده إشكال؟ يعني ذكر الشيخ وبهذا يعلم أن إشكال حله بأن يقال، قال واحد يا شيخ الحل كذا وكذا، يعني هذا كذا؟ لا، المشايخ عندنا لهم طريقتين، إحداهم أن السؤال ما يداخل الدرس، هذه طريقة، والثانية أن يكون السؤال في داخل الدرس، لكن الطلبة نوعين، مؤدبين وغير مؤدبين. المؤدب هو الذي ينتظر حتى يفرغ الشيخ من كلامه فيسأل، أما الذي يدخل في داخل كلام الشيخ ويسأل هذا غير مؤدب. وطريقة المشايخ أول بعضهم يسأل في أثناء الدرس، إذا وقف الشيخ قرر جملة ثم قال للقارئ نعم يريده يقرأ، يعني بعد أن استقر فكر الشيخ في الفراغ من مراده الذي يريد إيصاله والتفت إلى القارئ يستحث على القراءة، هنا يورد السائل الإشكال. أما في أثناء كلام الشيخ هذا غلط، ولا كانت هذه الطريقة المتبعة. ما عليه بعض الناس من مقاطعة الشيوخ الآن وهو في أثناء تقريره الجملة، وشاهدت بعض يعني بعض الأشياء المفرغة في أثناء هذه المقاطعات، فتجد أن هؤلاء الطلبة يقطعون فكر الشيخ بحيث يقول لهم نحن وين كنا، وهذا غلط، لأنه يضر بالطالب أكثر ما يضر بالشيخ. الطالب ما جاء إلا ليستفيد، فإذا قطع عنه الإفادة هذه تضره ولا تفيده.
نعم،
صلى الله عليكم. لا لا تقل يا فلان فهي منقصة، وقل أيا شيخنا إن كنت منتدبا.
من الأدب المستعمل مع الشيخ ترك مناداته بالاسم المجرد، أو مع لقبه كقول بعض المتعلمين يا فلان أو يا شيخ فلان، لأنه في الأول يمنعه حقا له، وفي الثاني ينزله منزلة الأجنبي عنه فيترك إضافة نفسه إليه. والذي يستعمل في ندائه أن تقول يا شيخي أو يا شيخنا. ومما يلحق بهذا الأدب ترك مخاطبة الشيخ بتاء المخاطب المفرد، فإياك وقول قلت وذكرت، ولتجتنب مناداته من بعد من غير ضرورة ملجئة. ومن العادات الحسنة الجارية بين طلاب العلم في قطرنا تقديم الدعاء للشيخ عند قصد مناداته أو سؤاله، كقولهم أحسن الله إليكم أو رفع الله قدركم.
نعم،
صلى الله عليكم. وإن بدا لك شيء فانصحن له، لتظهر الحقد عند النصح والغضب.
من بدا له من شيخه خطأ ورغب في نصحه فليتحقق أولا من كونه خطأ، ثم إذا تحقق ذلك ترفق في عرضه عليه وأورده كإشكال يوجه نظره إليه، وليتوقع حال النصح كمون الحقد في قلبه، فإن من تلطخ باطنه بهذه النجاسة حرم العلم ولذته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. واحذر ثورة الغضب وتجهم الوجه عند إبداء النصح له، فإن الغضب رسول الشر.
نعم،
صلى الله إليكم. ولتستزد منه ولتطلب فوائده، فالشيخ يخرج در العلم إن طلبا.
مما ينبغي أن يلازمه الطالب إظهار رغبته في الاستزادة من علم الشيخ وطلب فوائده وتحريراته، فإنه يستخرج بما صنع درر العلم وجواهره من شيخه.
نعم،
صلى الله عليكم. ولتكتب الدرس ولتعلمه في أدب، فربما احتجت يوما للذي كتبا.
مما يستعمل من الأدب مع الشيخ كتابة درسه عند الحضور بين يديه، فإن كمال الإقبال عليه يوجب ذلك. وربما احتجت يوما كتابك الذي كتبت، ومن كمال الأدب في هذا إعلامه أنك ستكتب عنه سماعك منه حال الدرس، لأن لكل مقام مقالا، وإذا كانت العادة جارية به كان العرف محكما فيه، فلا يحتاج إلى إذن خاص في درس عام، وإنما قد يجري في مجالس خاصة من مباحثة العلم والمذاكرة فيه لتحقيق مشكله ما يفتقر إلى إذن خاص. ومن شرط التزام هذا الأدب تقييد المنقول عنه بأنه مسموع حال المذاكرة لا حال الدرس العام، لأن في هذا حفظ لحرمة الشيخ برعاية مقام الأخذ عنه، فإن مدارك الناس للمنقول تتفاوت. ومما يشبه هذا استئذانه عند إرادة إعارة المسموع منه أو رغبة أحد في نقله وكتابته، فقد يكون مشتملا على تحرير أو إشكال لا يرغب في عرضه على الملأ من باب حدث الناس بما يعرفون.
نعم،
صلى الله عليكم. واحذر مجالسة الشخص الذي انحرفت به الطرائق عن درب الهدى نكبا. لا يؤخذ العلم عن أهل الهوى، فإذا جانبتهم كنت من أهل الهدى الغربا.
من محاذير الأخذ عن الشيوخ الأخذ عن المبتدع، والمأمور به شرعا مجانبته، فليحذر الطالب حال الاختيار من الأخذ عن المبتدع، فإن من اعتقاد أهل السنة هجرانهم والفرار عن مقاعدهم، هجرانهم والفرار عن مقاعدهم، لأن صحبة الأجرب تجرب، ومن ألجي إليه في حال أو علم فليتوقع نجاسة بدعته أشد من توقيه نجاسة البول، وليتحصن من ذلك بجنة السنة وصحة الاعتقاد، وليتمثل قول الأول: اجني الثمار والقي الخشبة في النار، فلا يؤذن بالأخذ عنهم إلا مع متانة الدين ورسوخ المعتقد الصحيح، وإن أمكن الاستغناء عنهم فهو أولى، والأخذ عنهم يوجب لهم حقا خاصا غير حق الإسلام العام، فلا بد من ملاحظة الحرمة في أبوة العلم ولو كان الأخذ عن صاحب بدعة.
نعم.
صلى الله عليكم. وإن أردت انتقالا عن مجالسه فكن هديت لإذن الشيخ مصطحبا، فإنه ناصح يعطيك خبرته من نصحه تقطف الرمان والعنبا.
مما يستعمل من الأدب مع الشيخ أيضا استئذانه عند إرادة الانتقال عن مجالسه إلى غيره من أهل العلم، وفي ذلك فائدتان جليلتان: الأولى أنه أدعى لحفظ حرمة الشيخ وتوقيره، والثانية أنه يبلغك مقصدك من الظفر بنصحه وإرشاده. وكما ينبغي استئذانه عند التحول فإنه يجمل استئذانه عند إرادة التخلف عن موعد الدرس، فإن لم يتهيأ اعتذر إليه بعد، لأن الباب واحد. أول الأخوان كانوا يقولون للمشايخ الاستدان: شيخ أنا بسافر، من تنصحني به في البلد الذي أذهب إليه؟ فكان يقول لفلان فلان، فيستفيد طالب العلم بمثل هذا الإرشاد. والآن يغيب الطالب الملازم ولا يدري شيخه هو مريض أم مسافر أم ماذا، فيحرم مثل هذه الفوائد. يقول لي أحد الإخوان أنه أراد أن يسافر إلى المدينة النبوية، فجاء إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال: يا شيخنا مسافر للمدينة، من سبق فترة من توصيني فيها أخذ عنه ولا أزمة؟ فقال: أوصيك في الشيخ عمر فلاتة والشيخ عبد المحسن العباد. يقول: ثم خرجت وذهبت للشيخ ابن الضياء وسلمت عليه وقلت: يا شيخ أنا سأسافر المدينة، من توصيني أذهب إليه؟ قال: الشيخ عمر فلاتة والشيخ عبد المحسن العباد. فانظر كيف تطابقت النصيحة النافعة وانتفع بها مثل هذا. نعم.
صلى الله عليكم. أدب الزمالة: احذر معاشرة النفعي واجتنبا من يبتغي لذة إن كنت مصطحبا، وذا الفضيلة صاحب إذ بصحبته تلقى المكارم والأخلاق والدأبا.
اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، لأن الإنسان يأنس بأبناء جنسه، والزمالة في العلم إذا سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إليه. والأصدقاء كما ذكر شيخ شيوخنا محمد الخضر ابن حسين التونسي رحمه الله ثلاثة: صديق منفعة وصديق لذة وصديق فضيلة، فالصديقان الأولان يحلان حبل الصداقة بانقطاع موجبها، فإذا زالت المنفعة أو عدمت اللذة قطع حبل الوصال. وأما الصديق الثالث فإنه لا يزال على العهد ما بقيت الفضيلة، وثمرة صحبته الظفر بالمكارم والأخلاق والدأب أي الجد. فانتخب صديق الفضيلة زميلا وفر من الآخرين فرارك من الأسد. نعم،
أحسن الله إليكم. أدب الطالب في حياته العلمية: كن في مجال الهدى ذا همة طمحت نحو العلا اجتازت الآفاق والسحبا.
من الآداب اللازمة لطالب العلم لزوم الجادة في أخره له بالاستمساك بطريقة أهله في تلقيه والسير على نهجهم في الترقي فيه، ومن جملة ذلك تأدبه بعلو الهمة، فإن الهمة تهون على صاحبها الشداد وتحمله على التوسع والازدياد، وهي عندهم مخصوصة بنهاية الإرادة، فالهم مبدأها والهمة نهايتها.
نعم،
أحسن الله إليكم. وارحل لتأخذ عن شيخ تلازمه فإنما أبرك الأعمال ما طلبا.
الرحلة في طلب العلم أصل من أصول تحصيله، لأن العلم مبثوث في الأمة مع تباين البلدان، ولا يحصل المجد نهمته منه إلا بالإشراف على كثير من بلاد الإسلام، فقد يوجد في بلد ما لا يوجد في آخر. ومن لم يرحل في العلم غلب نقص علمه وضعف تأهله وعدم احتياج الخلق إلى الارتحال إليه. ومعنى قول الناظم فإنما أبرك الأعمال ما طلب أي
إيش؟ إيش معنى أبرك؟ أبرك الأعمال ما طلب،
صلى الله عليك، أن ما جاء يعني بكلفة ومشقة أثبتوا مما جاء بيسر.
طيب ليش ما قلت البركة ثلاثة؟ ليش ما قلت البركة
أو أبرك؟
يعني أشدها بركة أو أكثرها بركة هو ما طلب، ليش؟ لأن فعل البركة إيش فعلها؟ وشو برك ولا بارك؟ بارك، وبارك كم حرف؟ فلا يكون على زينة أفعل، فاللي يقول أبرك شيء كذا وكذا يقصد به البركة هذا غلط، إنما زي ما قالوا الإخوان ووفقوا فيه. ومعنى قوله فإنما أبرك الأعمال ما طلب أي أثبتها، لأنما تعب فيه المرء وسخ في قلبه. نعم،
صلى الله عليكم. واجعل لنفسك كناشا وتذكرة واحفظ كتابك مما يجلب العطبا.
مما يدرك به العلم تقييده مكتوبا، فإن تقييد العلم يعين على حفظه، وبدائع الفوائد إذا لم تقيد بالأقلام ذهبت مع الأيام. والأحظ بهذه الرعاية ما سيق في مورده أو ذكر في غير مظنته من الدرر المنثورة المستكنة في خبايا الزوايا، وقوله يجلب بضم اللام وتكسر. واضح الجملة اللي ذكرناها في التقييد أن الأولى إيش؟ اللي في غير مورده، مثل لو تبحثون عن تعريف النية أين ستجدونها؟ عند حديث إنما الأعمال بالنيات في شروح الأربعين أو شروح العمدة التي في هذا الحديث أو غيرها. هذا موجود في مظنته أم غير مظنته؟ مظنته، لكن الذي يوجد في غير مظنته هو الذي يحتاج إلى قيد. أضرب لكم مثال فائدة لا نعطيكم إياها تامة، نعطيكم نص. كفر النعمة، كفر النعمة هذه مسألة عقدية، لكن هذا التعبير فيه انتقاد أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العمدة، وأشار إليه الشيخ محمد عبد الوهاب في رسالة له إلى ابن عباد موجودة في ضمن مجموعة الرسائل والمسائل، هذا في غير مظنته فيحرص عليه الإنسان. رواية الحديث الموضوع حكمها جوازها، ابن حجر له رأي ليس في كتبه في كتب المصطلح، وإنما في الإصابة، في موضع في الإصابة في كتابه الإصابة. هذه الفوائد هي التي تحرص أن تقيدها تقييدا تحفظها به. وللفائدة المنقولات في العلوم إما شيء يتعلق بالقرآن أو بالحديث أو بغيرها، فالقرآن اجعل عندك كتاب في التفسير تلحق عليه ما فسر في غير مظنته، والمقدم عندي الدر المنثور، لأن الدر المنثور مليء بالآثار فينفعكم مراجعته، والشيء الثاني أن الآيات متباعدة فتستطيع الإلحاق فيه. فإذا وجدت كلام في غير مظنته، مثلا وجدته في تفسير ابن كثير أو تفسير البغوي تنقله إليه، صحيح هذا؟ لا، لأن التفسير موجود في التفسير. لكن إذا وجدت الشاطبي في الاعتصام أو في الموافقات أو شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع أو غيرهم ذكر كلام في التفسير ضنين ما تذكره مع الأيام، فضعه عند تلك الآية بحيث إذا أردت أن تتكلم أو تكتب تستدل بهذه الآية ترجع إلى در المنثور فتستخرج ما عليه من الإحالات وتراجعها، فتجعل الدر المنثور أصل تنقل عليه ليس من التفاسير وإنما من الكتب التي ليست موضوعة للتفسير. وأما السنة فالأفضل أن تجعل كنز العمال لأنه كبير وحاوي الأحاديث، فتجعله أصلا تلحق عليه وله فهرس مجلدين، إذا وجدت حديث من الأحاديث تلحق في فائدة مثلا في بيان معناه أو نحو ذلك، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في حديث الريح من روح الله، له كلام فيها هل هي روح الله أو روح الله، له كلام ما تجد في مظنة شرح الحديث هذا، فتلحق على هذا الحديث بحيث إذا مر أردت أن تتكلم أو تحضر ترجع إلى هذا الأصل فتخرج به. أما ما خرج عنها فأن تحرص دائما على تصنيف الفوائد، تصنفها تصنيفا، إما أن تصنفها باعتبار فن أو باعتبار مأخذ علمي. فن مثلا جاءتك فائدة مثلا في شيء يتعلق بأصول الفقه، فيكون عندك ظرف تضع فيه المسائل تكتبها في طاقات تضعها فيها أصول الفقه أو المصطلح أو النحو، كل واحد تجعل له ظرف، هذا إذا كان فن. أحيانا يكون المأخذ خاص تستطيع أن تصنف إلى مأخذ خاص فتجعل لك ظرف تضع فيه المأخذ الخاص، مثلا مر عليك كثيرا أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في النحو، هذا وقع، فأنت عندك الأصل أمير المؤمنين في الحديث تجعل عندك ظرف مكتوب عندك أمراء المؤمنين في الحديث بدرجة غير تكتب بين قوسين أو العلم عامة، ثم تلحق كل واحدة في فائدتها، سيمر عليك فائدة في الجرح والتعديل في تفسير أمير المؤمنين في الحديث لا تجدها في كتب المصطلح، فهذه الفائدة تأخذها وتلحقها في مظنتها.
وقد تلقيت هذه الطريقة بعلو ولله الحمد عن الشيخ بكر أبو زيد، فقال لي مرة أول ما لقيته، ثاني مرة لقيته في بيته، قال لي استخرجت من كتاب الإصابة 100 رسالة، من كتاب الإصابة 100 رسالة. كيف يصنف كل فائدة؟ يعني مثلا يأتي عندك فائدة على ما شرح لي مثل مقاتل الصحابة، تجد من الصحابة من قتل أو لا، فيبين من قتل من الصحابة، هذا موضوع. مدافن الصحابة وين دفنوا، هذا موضوع، وفيها أيضا متعلقات كثيرة في مدافن الصحابة. من لم يروي إلا حديثا واحد من الصحابة، هذا موضوع أيضا من الموضوعات التي، شعر الصحابة هذا موضوع. وهلما جرى خذ كتاب وستجد أنك ستستفيد منه فائدة كبيرة. ولكن هذه المرحلة هي مرحلة دقيقة جدا، التصنيف الخاص، وقد تجمع ثم بعد ذلك تصل إلى تصنيف خاص، يعني يجمع فوائد في أصول الفقه، فوائد ستجد بعد ذلك من تقد من تأصيلات الأصوليين، تجد عندك جمعة كمية تستطيع أن تجمعها في صعيد واحد تجعلها الانتقال. وليس المراد أن تصنف، ليس المراد أن تصنف، المراد أن تقف على ضنائن العلم التي تفيدك في العلوم، وقد تصنف وقد ما تصنف بعد ذلك في هذا، لكنك إذا احتجت إليها موجودة. وكذلك سيلوح لك من الفوائد ما لا تجده ولا تسمعه في كلام أهل الفن من الفنون، مثل ما قلت لكم كفر النعمة، لا أعلم أحدا تكلم في الاعتقاد كرر ما قرره شيخ الإسلام التيمية في شرح العمدة، ولا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في رسالة العبد، حتى أني قلت لأحد علمائنا الراسخين في علم الاعتقاد، قلت له كلام، قلت له قال الشيخ محمد قال وأما قولك كفر نعمة فقد أنكره الإمام أحمد، قال لا هذا مو بصحيح، راجع كلامك، تراجع حفظك. وأنا متأكد وراجعت متأكد كلام أحمد، وجدت بعد ذلك لله الحمد لما طبع شرح العمدة ما يوضح كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذه فائدة ما تجدها في مظنتها. فمن الغلط أن تمر مثل هذه الفوائد فتفوت منك. نعم
صلى الله عليكم. واحفظ من العلم شيئا تستدل به، فإنما العلم حفظ فافهم الطلبا.
نعم.
تعهد الحفظ من وقت لآخر، إذ بعض المسائل إن أهملته ذهبا.
من خصائص علم الشريعة أنه لا يحصل إلا بحفظ، وقد نقل ابن مانع رحمه الله تعالى إجماع العقلاء على ذلك في كتابه إرشاد الطالب. ومن ظن من المتعلمين أنه ينال العلم بلا حفظ فلا يتعنى، ولا تكمل منفعة الحفظ إلا بدوام تعاهده، فإن النسيان طبع الإنسان. ومن أحسن ما يؤخذ به التعاهد أن يجعل الطالب صبيحة الجمعة، هذه الطريقة التي جربتها واستفدت بها كثيرا حتى شغلنا، الله المستعان. ومن أحسن ما يؤخذ به التعاهد أن يجعل الطالب صبيحة الجمعة وقتا لإعادة محفوظه في هذا الأسبوع، ويجعل الوقت نفسه من الأسبوع القادم وقتا لإعادة محفوظه في الأسبوعين جميعا، ثم الجمعة الثالثة للأسابيع الثلاثة جميعا، ثم الرابعة للأسابيع الأربعة جميعا، ثم إذا ابتدأ الشهر التالي أسقط محفوظ الجمعة الأولى من الشهر السابق، وزاد جمعة أول أسبوع من الشهر الجديد، وهكذا. يعني أنت اليوم تحفظ السبت محفوظك، جيت الأحد تراجع محفوظك، هذا أشرنا إليه لأنه الأصل، تراجع محفوظ السبت بعدين تبدأ في الأحد، حتى تنتهي يوم الخميس تراجع ما قبله وتقف يوم الجمعة، ما تزيد حفظ، ما تحفظ، راحة. ولكن في الصباح اجعل هذا الوقت لمراجعة محفوظ هذا الأسبوع كله،
ثم الجمعة الثانية تراجع الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، ثم الجمعة الثالثة تراجع 3 أسابيع، ثم الجمعة الرابعة تراجع 4 أسابيع، ثم الجمعة الأولى من الشهر الجديد تسقط الجمعة الأولى من الشهر الماضي، لأنك تكون رجعت كم مرة؟ 4 مرات، وتحل عوضا عنها مراجعة محفوظ الأسبوع الأخير. طيب انتهت؟ ما انتهت؟ ليش ما انتهت؟ أي القديم متى يرجع؟ ثم إذا ابتدأت إجازة المدارس النظامية اغتنمها لمراجعة محفوظه كله حتى يستوفيه. الإجازة ليست محل الحفظ. يقولون، يقول من طلب العلم حال تعطيل الناس عطل حين يطلبه الناس. هذا كان أول يستقبحونه، لكن الأوضاع تغيرت الآن. لكن الأصل أنه ينبغي أن تجعل الإجازة أول مبدئها محلا لمراجعة محفوظك كله حتى تستوفئه، فإذا فرغ منه شرع يزيد عليه بعد تمام المراجعة. ولو تأخرت البداءة بازديادة إلى حين استئناف الدراسة النظامية فتعاهد محفوظ قديم وضبطه أولى من زيادة عليه بلا ضبط، وحفظ رأس المال مقدم على الربح كما قال ابن هبيرة. يعني الآن نفرض أنك في الإجازة في الدراسة النظامية أيامها حفظت 3 أصول، كتاب التوحيد و40 نووية والقواعد الأربع وكشف الشبهات ومنظومة القواعد الفقهية والورقات، جاءت الإجازة، الإجازة توقف الحفظ، فتراجع كل محفوظك الذي حفظته في السنة كلها، فإذا انتهيت الآن ستكون موفر نفسك على المراجعة فقط، والوقت أطول والفراغ أكثر، فإذا انتهيت من محفوظك كله تزيد عليه، فإن لم تنتهي إلا مع نهاية الدراسة لا تجزع، فإن مراجعتك في محفوظ سابق أولى من الزيادة على محفوظ بزيادة محفوظ جديد. كانوا المشايخ رحمة الله على الأموات حفظ الله أحياء كانوا يعتنون بحفظ أشياء ودوام مراجعتها، وليس فقط يعني يحفظ وينسى وخلاص وانتهى. يقولون إذا صرت شيخ ولا صرت دكتور في الجامعة خلاص ما عاد تحتاج الحفظ لأن العلم صار فهمته. لا، وقد أمسك شيخنا علي بن حمد الصالحي رحمه الله تعالى بيد تلميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمين قبل موته بسنة تقريبا وقال له لو الراجع يا شيخ محفوظات نول. الآن هو الشيخ علي من شيوخ الشيخ محمد، ومع كبر سنه قبل موته بسنة يقول للشيخ محمد لو نراجع محفوظاتنا، يعني نجلس يكون عندنا وقت لمراجعة محفوظاتنا. نعم.
صلى الله عليكم. وفي التحمل والإبلاغ فاصطحبا أمانة العلم ولتستهجن الكذبا، تعلم الصدق قبل العلم تطلبه فصاحب الكذب عن نيل المنى حجبا.
مما هو من حلية طالب العلم الكاشفة عن مبلغ رعايته له اصطحاب أمانة العلم في التحمل والأداء، فلا يدعي تحمل ما لم يتحمل، فيعظم خرج الرواية بالكذب، ولا يؤدي ما تحمل منه إلا على الوجه الذي تحمل، فيجمع أمانة العلم في طرفيه، والصدق في الطلب من أعظم أسباب حصول العلم. قال بقية بن الوليد كنا عند الأوزعي فجاء شاب فقال يا أبا عمرو هي 30 حديثا أي فحدثني، فجعل الأوزاعي يحدثه ويعدها. الشيوخ مو مغفلين، قد يسكتون أحيانا لكن يؤدبون أحيانا. قال فلما جاوز 30 قال له يا ابن أخي
تعلم الصدق قبل أن تعلم الحديث.
صلى الله عليكم. ونصف علمك لا أدري فإن فقدت فأنت نحوها لكن تسحب الذنبا.
من آداب طالب العلم التجافي عن دعوى الإحاطة بالعلوم، بلزوم جنة لا أدري، فإنها جنة يتقى بها من علل النفس، سئل بعض الحكماء من يعرف كل العلوم فقال كل الناس. كل الناس ايش معنى كلامه؟ يعني إن العلم مبثوث بالخلق، فالقول بأن من يعلم كل العلوم قال كل الناس، فمجموع الناس يحصل به مجموع العلم بالعلوم. نعم.
صلى الله عليكم. حافظ على الوقت للتحصيل وانقطعا والتثني عند أساطين الهدى الركبا.
من أولى المهمات وآكد الواجبات العناية بحفظ الوقت، وأحق الناس بذلك الساعون إلى كمالات العبودية ومنها العلم، فينبغي أن يحفظ طالب العلم وقته وأن يعمره به، وذلك بالانقطاع إليه وتوفير النفس عليه وملازمة أهله، فثني الركب يشار به إلى ملازمة العلماء، والأساطين جمع اسطوانة وهي السارية، ويقال للعلماء أساطين تشبيها.
نعم.
صلى الله عليكم. وخذ لنفسك وقتا تستجم به من اللطائف شيئا يطرد التعب.
من رفق بنفسه وقت المشقة وعالجها بطرائف الحكمة عادت نفسه نشيطة راغبة. ومما ينشط النفس في طلب العلم الاستجمام من عنائه، وليس للاستجمام حد يرجع إليه، لكن أحسن ما يقال فيه هو ملاحظة الحاجة مع مراعاة النشاط، فإذا احتاج المرء أجم نفسه وأراحها، وإذا كان نشيط النفس رغب بها عن الإجمام.
نعم.
صلى الله عليكم. وإن سألت فسل من غير ما عنت فإن أجابك فالزم عنده الأدب. لا تقل إن ذاك الشيخ خالفكم وكن لأخلاق أهل العلم منتسبا.
من أدب السؤال أن تسأل شيخك سؤال تفقه لا سؤال تعنت، فإن المتعنت لا يفلح، وإذا أجابك الشيخ فإياك والتشغيب عليه بقولك إن الشيخ فلانا خالفكم فيما تقولون، بل قل له فما حجة من يقول كذا وكذا، ليلتفت الشيخ إلى المراد وهو إطلاعه على القول الآخر واستنباط ما عنده من العلم في إبطال حجة القائل به، وإذا كنت تعرف الحجة وترغب في الجواب عنها فقل في سؤالك: فما جواب من قال كذا وكذا؟ واجتنب دوما تسمية القائلين لئلا تتعلق نفسك أو نفس مجيبك بالمتكلم دون حقيقة الكلام، واحرص على الدعاء للشيخ في كل تطيبا لنفسه، وتحر حسن السؤال، فإن حسن السؤال نصف العلم.
صلى الله عليكم. واترك مجادلة يحتفها لغط، أهل السفاهة جروا وسط هذا نبا. ناظر إلى الحق من يبغيه مجتهدا، انصح باللطف كن في ذاك محتسبا.
من الأدب اللازم لطالب العلم التباعد عن المجادلة المحفوفة باللغط، فإنها من صنائع السفهاء. أما المناظرة التي يقصد منها الوصول إلى الحق فلا بأس بها مع التحلي بآدابها، وقد تكون مأمورا بها في بعض الأحوال. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله بعد كلام سبق: والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك، والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال، التي هي مستند الأقوال والأعمال. وأما إظهار غير ذلك، فنوع من النفاق في العلم والعمل،
نعم.
صلى الله عليكم. أكثر مذاكرة عند الجلوس إلى أهل البصائر ممن أدمنوا الكتبا، ففي المطارحة استحضار ذاكرة إذا تجنبتم الإسفاف والشغبا.
ماء حياة العلوم في القلوب دوام المذاكرة، والمذاكرة المخصوصة بالعناية مذاكرة أهل العلم والعقل، فإن الانتفاع بمذاكرتهم مأمول. وليحذر المرء مذاكرة من قل علمه أو ضعف ذهنه، فإنك إذا أبديت له وجها حسنا لم تسبق إليه لم تسلم من تجهيله وتسفيهه.
نعم.
صلى الله عليكم. التحلي بالعمل: العلم يهتف بالأعمال فالتزما، ما يقتضي العلم نهيا كان أو طلبا.
لا ينفع العلم صاحبه إلا بإجابة داعيه، فالعلم يهتف بالعمل، وإنما يراد العمل للعلم، وبه يستعان على حفظه. قال إبراهيم بن إسماعيل: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به.
نعم.
صلى الله عليكم. أدِّ الزكاة ببذل العلم تزكية، لتكتم الحق واصدع بالذي وجبا.
من زكاة العلم بذله للخلق ونشره بينهم صدعا بالحق، وإقامة للملة، ونصرا للدين على ما توجبه الشريعة. فيجري العبد في كل ذلك وفق أمرها، غير محكم رأيه ولا هواه.
نعم.
صلى الله عليكم. صن عزة النفس واحمي العلم من سفه، فإن من صانه يرقى به الرتبا.
من جمال العلم التحلي بعزة النفس، ومن صان العلم صانه، ومن أعز العلم أعزه، ومن أذل نفسه تلاعب به عبيد الدنيا، وعلى أهلها جنت براقش، يداك أوكتا وفوك نفخ. نعم.
أحسن الله إليكم. واحذر مسالك من راموا المناصب لم يحموا الولاية أن يغشوا بها الريبا.
من صيانة العلم حفظ حرمته إذا رفع صاحبه إلى ولاية في التعليم أو الإفتاء أو القضاء، ومن هتك أستار ولايته بغشيان الريب ذهبت تلك الولاية منه ولا بد، وبقيت سيرته السيئة في النفوس، وأنتم شهداء الله في الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. واحذر مداهنة ترجو بها عرضا، قل ما بدا لك لا تستعمل الكذبا.
مما ينبغي أن يحذره طالب العلم الوقوع في المداهنة، والتقدم إلى سلم الدين بإقامة العشرة، فإن حقيقة المداهنة التخلق بما يسلم الدين لإقامة العشرة، وليس من ذلك التلطف في حمل الناس على الحق، بل ذلك مداراة، والمداراة من أخلاق العقلاء.
نعم.
أحسن الله إليكم. ولتجمع الكتب ولتختر أحاسنها، لا تطع في شراء الكتب من عتبا.
مما يتوصل به إلى العلم إدمان النظر في الكتب إذ هي أوعيته. قال عبد الله بن المبارك: من أحب أن يستفيد فلينظر في كتبه. فيحتاج طالبه إلى جمع الكتب لتكون أنيسه وجليسه. ومن حسن الجمع اختيار أصولها المقدمة التي عظم الانتفاع بها في القديم والحديث.
نعم.
أحسن الله إليكم. خذ من رسائل أهل العلم ما نسجت على التعمق فيما غاص واحتجبا.
من أصول التصانيف النافعة التي ينبغي السعي في جمعها مقيدات أهل العلم الموضوعة على نهج الاستنباط من خزائن الوحيين وكشف مدارك الأحكام وتفهم عللها. وأحظ التصانيف بهذا النعت هي كتب السلف المتقدمين. ومما يلتحق بهذا الرسم تصانيف المحققين المعتنين بتحرير المسائل وحل مشكلاتها، كأبي زكريا النووي وابن دقيق العيد وأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج بن رجب وآخرين.
نعم.
أحسن الله إليكم. إذا اشتريت كتابا فلتطف عجلا على الذي فيه ولتستخبر الكتب.
مما يعجل فائدة الانتفاع بالكتب المشتراة حديثا المرور عليها على عجل قبل درجها في خزانة الكتب، وحقيقة المرور العاجل هي القراءة السردية السريعة. القراءة إيش؟ السردية وليس الجردية. الجردية خطأ. ولها أصول. أحدها إلقاء نظرة على غلاف الكتاب لتقف على اسمه واسم مصنفه ودار نشره وسنته، والثاني قراءة مقدمة الكتاب فإنها مفتاحه، وقد تشتمل على اصطلاحات خاصة به لا بد من معرفتها، والثالث الاطلاع على الفهرس وانتخاب المواضع المستحسنة للقراءة بوضع علامة دالة عليها دون مسارعة إلى قراءتها، والرابع تصفح الكتاب سريعا لتقف على أبوابه ومسائله. وإن آنست رغبة في قراءة شيء من ذلك فافعل. والخامس العود إلى الفهرس للاطلاع على المواضع المنتخبة قبل، فإن أصبت قراءتها حال التصفح كفاك ذلك، وإن لم تفعل فاقرأها الآن. فيحصل بمراعاة هذه الأصول الخمسة معرفة خبر الكتاب. يعني إذا اشتريت كتاب جديد أول ما تنظر الغلاف، تحفظ المقاصد هذه: اسم الكتاب، اسم المؤلف، سنة مكان الطبع، سنة النشر، ثم تقرأ المقدمة تامة، ثم إذا قرأت المقدمة تذهب إلى الفهرس، فإذا رأيت شيء أعجبك ضع على ما عنده، ثم إذا فرغت من الفهرس ترجع وتمر على الكتاب سريعا، فإذا أعجبك شيء مما مررت عليه اقرأه، فإذا فرغت من هذا المرور السريع انظر في الفهرس واختبر المواضع التي أشرت إليها، فإن كنت قد قرأتها فقد فرغت منها، وإن لم تكن قرأتها فارجع إليها.
نعم، أحسن الله إليكم.
وإن كتبت فأعجم ذاك معتنيا بالنقط والشكل واضبط كل ما صعبا.
مما يحفظ به العلم تقييده مكتوبا، ومن أدب الكتابة إعجامها، والمراد إزالة عجمتها، وحصول ذلك يكون بخمسة أمور: أحدها تبيين الخط والحذر من تقييده، والحذر من تدقيقه، والثاني تقييده على قواعد الرسم المشتهرة باسم الإملاء، والثالث النقط للمعجم والإهمال للمهمل لئلا يقع اشتباه بين الحروف، فما كان معجما كالخاء نقط، وما كان مهملا كالحاء أغفل، والرابع ضبط الكلمات المشكلة بالحركات لتتميز فلا يقع الغلط فيها، والخامس العناية بوضع علامات الترقيم المعروفة في علم البحث العلمي كالأقواس والحواصل والفواصل والنقط.
نعم، صلى الله عليكم.
هذا وأسأل ربي بعدما ختمت بأن يقين الهوى والمقت والغضب.
ختم الناظم وفقه الله قصيدته بسؤال الله ربه أن يقيه الهوى والمقت والغضب. استرح. ختم الناظم وفقه الله قصيدته بسؤال الله ربه أن يقيه الهوى والمقت والغضب. فهؤلاء الثلاث من علل النفوس الموردة للهلكة، وللشيطان فيها ركض وجلبة. وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، الصلاة والسلام على محمد المبعوث بالملة الحنيفية دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس عشر من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب نظم حلية طالب العلم الصغير للشيخ سلطان بن محمد بن سبهان وفقه الله، وهو الكتاب الخامس عشر في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الناظم وفقه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أدب الطالب في نفسه. يا طالب العلم، يا من للعلا طلبا، لله درك حزت العز والحسبا، خذ حلية تجمع الآداب منظرها، أبهى عليك من الدر الذي ثقبا.
قوله يا طالب العلم ألف العلم عهدية، والمراد به علم الشريعة، ومعنى لله درك أي عملك. وقوله خذ حلية، الحلية ما يتزين به، والتحلي بالآداب حلية الباطن، والزينة الباطنة أرفع رتبة من الزينة الظاهرة، وهذه الحلية تجمع طرفا من الآداب اللازمة لطالب العلم. والأدب اسم جامع لكل ما يحمد، وإذا أضيف العبد إليه فقيل فلان له أدب، فالمراج اجتماع خصال الخير فيه، كما قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. والآداب منها ما هو واجب ومنها ما هو نافلة، فبابها لا يختص بالنوافل، لكنها جل فروعه. ومن الآداب قدر واجب على كل أحد، لا يسعه جهله باعتبار ما يجري بينه وبين الخالق والخلق من المعاملة. والآداب المذكورة في الكتب المصنفة لبيان آداب طالب العلم منها ما هو مختص به، ومنها ما يشاركه فيه غيره. ومن هذه الجملة المذكور في أدب الطالب في نفسه. نعم.
حسن عليك. أصل الأصول هو الإخلاص، فاجتهدا وجرد القلب للمولى تنل أربا، وعالج النفس واحملها وإن كرهت، وابذل لنيل مقامات العلا سببا.
بيت خالد، إلا أن أشير إليك.
تكميل أدب النفس يرجع إلى أصلين: الأول التحلي بالأخلاق الفاضلة، والثاني التخلي من علل النفس وآفاتها. وفي سياق هذا النظم جمل من هذا وذاك، ومن مهماته التحلي بالإخلاص لله والتخلي من كل ما يضاده. وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، والإخلاص في العلم يحصل بتصفية الإرادة فيه، وتصفيتها قائم على رعاية أربعة أصول في نيته: أولها رفع الجهل عن النفس، وثانيها رفع الجهل عن الخلق، وثالثها العمل به، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع.
وعالج النفس.
وعالج النفس واحملها وإن كرهت وابذل لنيل مقامات العلا سببا.
معالجة النفس هي دوام مجاهدتها، وحقيقة مجاهدة النفس حملها على ما تكره.
نعم.
لازم مراقبة المولى وخشيته، وارجع لربك واستعصم به هربا.
من آكد زينة الباطن لزوم مراقبة الله في السر والعلن، ومن زين باطنه بمراقبة الله رزق خشيته، فالمراقبة مرقاة الخشية، والخشية خوف ناشئ عن علم، ومن خشي الله رجع إليه واستعصم به هربا ممن سواه.
نعم.
صلى الله عليك. واخفض جناحك وانبذ كل داعية للكبرياء وألزم نفسك الأدب.
هذا أيضا من جملة أدب النفس، وهو خفض الجناح بالتواضع للخلق والحق، وترك التكبر بإلزام النفس الأدب. ودليل التواضع في النفوس قبول الحق وإعظام الخلق، فإن الكبر خلافه دفع الحق واحتقار الناس. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي دفع الحق واحتقار الناس، فيكون التواضع خلافه.
نعم.
والحلم والصبر مع حسن الوقار، وكن مع التواضع للإخلاص منتسبا.
من الآداب التي يجمل التحلي بها الحلم، وهو لزوم السكينة في مقابلة ما يثير الغضب، ومنها أيضا الصبر، وهو حبس النفس على حكم الله، سواء حكمه الكوني أو حكمه الشرعي. ومن جملة الآداب النفسية المذكورة هنا حسن الوقار، أي السمت، والمراد بالسمت الطريقة، وحسنها برعاية الشريعة والمروءة في كل حال بما يناسبها.
نعم.
ولتحذر العجب من أدنى دقائقه حتى من المشي أن ترمي به طربا.
من الأخلاق المراغمة المقصود التخلي منها العجب، وحقيقته أن ترى عند نفسك ما ليس عند الناس على جهة الاختيال والزهو به.
نعم.
ولتحبس النفس عن حب الظهور، فمن أصابه ذاك حاز الخزي والتعب.
حب الظهور خلق الرديء، يقصد تخلية النفس منه، وهو من علل النفوس التي متى قويت فيها أعاقتها عما فيه قوتها وصلاحها.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. والزهد فالزمه، فالزهاد رايتهم خير البيارق إن كل لها نصبا.
من جميل الآداب النفسية ورفيعها ملازمة الزهد، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، كما قاله أبو العباس بن تيمية الحفيد، واستحسنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. فلا يراد به ترك الاستمتاع بالمباحات، بل هو ترك ما ليس له منفعة في الآخرة. والبيارق جمع بيرق، لفظ حادث مجعول للدلالة على الراية أو العلم، ولا تعرفه العرب في لسانها.
نعم.
واترك مطاردة الدينار، وعجبا ممن يتابع ما يرديه وعجبا.
من أدب النفس خصوصا وعموما الإعراض عن الدنيا بالاعتدال في المعاش، وترك الاشتغال بما يشين منها، فإن الإقبال على الدنيا بكمال التشاغل بها مضرته أعظم من منفعته.
نعم.
صلى الله عليكم. وكن على سمت أهل العلم مهتديا بهديهم، وترك التضييع واللعبا.
مما فيه صلاح تام للنفس الاستقامة على سمت أهل العلم وطريقتهم، فملاحظة هذا الباب مفتاح آداب الطلب كلها، فإن الاسترشاد بالفعل أعظم من الاسترشاد بالقول، وأحوال الأشياخ من ذوي الألباب هي دلائل كمالات الآداب.
نعم.
لا تدمنن مزاحا فهو منقصة، فكم من الشر والأحزان قد جلبا.
ختم الناظم أدب الطالب في نفسه بالزجر عن علة نفسية ينشأ منها شر كثير، وتعود على صاحبها بالحزن والألم، وهي إدمان المزاح. وأصل المزاح مشروع، إلا أنه يجتنب فيه آفتان، إحداهما إدمانه والإكثار منه، والأخرى فحشه وسخافته.
نعم.
كيفية الطلب والتلقي. خذ بالأصول فأتقنها فإن ثبتت فقد ضربت بأطراف العلا طنبا.
للعلم طريق يوصل إليه، وهو مشار الناظم في هذا الفصل، وأول إشاراته فيه الأمر بالأخذ بالأصول، والمراد بالأصول أساسات العلوم وعمدها، فهي للطالب كالأساس للبناء. وقوله طنبا بضم أوله وثانيه، ويسكن الثاني أيضا، هو حبل الخيمة.
نعم.
صلى الله عليكم. وابدأ بمختصر واحفظه معتنيا بضبطه عند شيخ في العلا رغبا.
من الأخذ بالأصول المرشد إليه آنفا البداءة بالمختصرات في الفنون العلمية، لأن قليل العلم يوصل إلى كثيره، والمراد بالمختصر ما قل مبنى وجزل معنى. ومنفعة المختصر تحصل للطالب بأمرين: أحدهما حفظه، والآخر ضبطه على شيخ متقن، وهذا الضبط يقتصر تارة على ضبط مبانيه، ويضم معه تارة أخرى ضبط معانيه، وهو أرفع من الأول.
نعم.
صلى الله عليكم. لا تشتغل بتفاريق مطولة وأنت لم تتقن الفن الذي وجبا.
مما يحذر منه في ابتداء الطلب الاشتغال بالمطولات قبل إتقان أصولها اللازمة، وضرر ذلك يرجع إلى شيئين: أحدهما قلة الانتفاع بها لفراغ الذهن من تصور سابق لمقاصد الفن، والآخر الغلط في فهم ما قرر فيها وتصوره على خلاف المراد.
لا تنتقل دون ما يدعو لمختصر من بعد آخر لن تكسب سوى نصبا.
الانتقال من مختصر إلى آخر دون داع معتد به يدعو إلى التحول إليه من محاذير الطلب التي يؤمر الطالب بتوقيها، لأن مثل هذا يعود عليه بالملل والضجر من العلم.
نعم.
قيد فوائد أهل العلم مقتنصا وبالضوابط فاجمع كل ما صعبا على طريقة أهل العلم فعن بها فهي الصراط لباغي العلم قد ضربا.
من كمال الطلب والتلقي الحرص على تقييد فوائد أهل العلم واقتناصها كما يقتنص الصيد، ومنه الاعتناء بالضوابط وضعا وأخذا. والمراد بالضابط ما تجمع. إخواني مشغلين جوالاتهم يسكرون، جزاهم الله خير. والمراد بالضابط ما تجمع به المسألة، سواء كان كلمة أو جملة أو بيتا من الشعر ومنفعة الضوابط جليلة، إذ لا يكمل حفظ العلم إلا بها، وهي تسرع استحضاره في النفس. مثل إيش الضابط؟ أعطيكم ضابط، كلمة مكة، كلمة مكة يقولون هذه ضابط لأسماء الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم، فالميم إشارة إلى مرارة بن الربيع، والكاف إشارة إلى كعب بن مالك، والهاء إشارة إلى هلال بن أمية، هذا ضابط كلمة. وأحيانا يكون الضابط ضابط إيش؟ بيت شعر، يكون بيت من الأبيات الشعرية فيه ضابط في مسألة من المسائل، مثلا ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف، هذا ضابط لتعريف المرسل وحكمه. والشيخ عبد السلام البرجس رحمة الله عليه له كتاب نافع اسمه الصفحات الناظرة في الأبيات الحاصرة، هذا كتاب نافع. نعم،
صلى الله عليكم. فقد تدرج أهل العلم في كتب، فخذ بما درسوا أنعم بها كتبا، والأصل في ذاك أن تأخذ على رجل يثري بحنكته الشيء الذي صعبا.
ايش بعده عندك؟ ايش البيت اللي بعده ولا انتهى؟ وهكذا تصبح الأوقات عامرة. هو موجود عندكم؟ هذا بعد فقد تدرج أهل العلم في كتب، فخذ بما درسوا أنعم بها كتبا، وهكذا تصبح الأوقات عامرة، وهكذا تصبح الأوقات عامرة، فخذ بما درسوا أنعم بها كتبا. ثم والأصل في ذاك إلى آخره. من آداب التلقي لزوم التدرج، وسبيل التدرج رعاية البداءة بالمختصرات المناسبة للمبتدئ، ثم الارتفاع إلى ما وراءها، وهذا أمر يختلف من بلد إلى بلد وشيخ إلى شيخ، لكن ينبغي رعاية المختصرات المباركة التي عظم الانتفاع بها قديما وحديثا، كثلاثة الأصول وأدلتها، وكتاب التوحيد، والأربعين النووية، والآجرامية، والورقات وأمثالها. وصبر الكتب مطالعتها وتفتيشها، والأصل في التدرج فيها أن يأخذها المتلقي عن شيخ معلم، فإن علم هذه الأمة يأثره الخلف عن السلف، فمن رام العلوم فليأخذها عن الرجال، وليتخير منهم أهل الدراية والفهم الذين يفرون أي يشقون بقوة فهومهم وكمال عقولهم مشكلاتها ويذللون صعابها. والحنكة بضم الحاء المهملة وسكون الميم هي الدراية.
نعم،
أحسن الله إليكم. أدب الطالب مع شيخه. ولترع شيخك بالتقدير واستمعا إليه، ولتجمع التحصيل والأدب.
الأدب مع الشيخ أصل جليل، به يستدر عطفه ويستمطر علمه، ومن الأدب معه رعايته بالتقدير والإكرام والإقبال عليه بالإنصات إليه، ليجتمع للمتعلم استنباط العلم منه واستعمال الأدب معه.
نعم.
لا تقاطعه في درس فتقطعه عن المراد وكل اللغو مجتنبا.
مما يستعمل مع الشيخ من الأدب ترك مقاطعته في الدرس، لأن المقاطعة قاطعة فهي تقطعه عن المقصود وتشوش ذهنه بصدورها، وينشأ من ذلك تشوش خاطره على مقاطعه، ولا سيما مع إدامة المقاطعة وكونها عادة. ومن جملة ما يجتنب في مجلس الشيخ اللغو، وهو كل ما لا يعتد به ولا ينتفع منه أحد من الأقوال والأعمال. طيب، لو قال قائل ليسمع بعد أشرطة الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه والشيخ بن باز، شوف الأخوان يسألون الشيخ في أثناء الدرس، فهذا فيه مقاطعة لهم، ما الجواب؟
لا يا أخي،
والشيخ له طريقة تختلف عن طريق أهل العلم. إيه، متى يسمع الشيخ؟ متى يسمع؟ إيه، متى يأتي بها الطالب؟ إيه، متى يجيب عنده إشكال؟ يعني ذكر الشيخ وبهذا يعلم أن إشكال حله بأن يقال، قال واحد يا شيخ الحل كذا وكذا، يعني هذا كذا؟ لا، المشايخ عندنا لهم طريقتين، إحداهم أن السؤال ما يداخل الدرس، هذه طريقة، والثانية أن يكون السؤال في داخل الدرس، لكن الطلبة نوعين، مؤدبين وغير مؤدبين. المؤدب هو الذي ينتظر حتى يفرغ الشيخ من كلامه فيسأل، أما الذي يدخل في داخل كلام الشيخ ويسأل هذا غير مؤدب. وطريقة المشايخ أول بعضهم يسأل في أثناء الدرس إذا وقف الشيخ، قرر جملة ثم قال للقارئ نعم يريده يقرأ، يعني بعد أن استقر فكر الشيخ في الفراغ من مراده الذي يريد إيصاله والتفت إلى القارئ يستحث على القراءة، هنا يورد السائل الإشكال. أما في أثناء كلام الشيخ هذا غلط، ولا كانت هذه هي الطريقة المتبعة. ما عليه بعض الناس من مقاطعة الشيوخ الآن وهو في أثناء تقريره الجملة، وشاهدت بعض يعني بعض الأشياء المفرغة في أثناء هذه المقاطعات، فتجد أن هؤلاء الطلبة يقطعون فكر الشيخ بحيث يقول لهم نحن وين كنا، وهذا غلط، لأنه يضر بالطالب أكثر ما يضر بالشيخ. الطالب ما جاء إلا ليستفيد، فإذا قطع عنه الإفادة هذه تضره ولا تفيده.
نعم،
أحسن الله إليكم.
لا تقل يا فلان فهي منقصة، وقل أيا شيخنا إن كنت منتدبا.
من الأدب المستعمل مع الشيخ ترك مناداته بالاسم المجرد، أو مع لقبه كقول بعض المتعلمين يا فلان أو يا شيخ فلان، لأنه في الأول يمنعه حقا له، وفي الثاني ينزله منزلة الأجنبي عنه فيترك إضافة نفسه إليه. والذي يستعمل في ندائه أن تقول يا شيخي أو يا شيخنا. ومما يلحق بهذا الأدب ترك مخاطبة الشيخ بتاء المخاطب المفرد، فإياك وقول قلت وذكرت، ولتجتنب مناداته من بعد من غير ضرورة ملجئة، ومن العادات الحسنة الجارية بين طلاب العلم في قطرنا تقديم الدعاء للشيخ عند قصد مناداته أو سؤاله، كقولهم أحسن الله إليكم أو رفع الله قدركم.
نعم.
أحسن الله إليكم.
وإن بدا لك شيء فانصحن له، لتظهر الحقد عند النصح والغضب.
من بدا له من شيخه خطأ ورغب في نصحه فليتحقق أولا من كونه خطأ، ثم إذا تحقق ذلك ترفق في عرضه عليه وأورده كإشكال يوجه نظره إليه، وليتوقع حال النصح كمون الحقد في قلبه، فإن من تلطخ باطنه بهذه النجاسة حرم العلم ولذته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. واحذر ثورة الغضب وتجهم الوجه عند إبداء النصح له، فإن الغضب رسول الشر.
نعم.
صلى الله عليكم. ولتستزد منه ولتطلب فوائده، فالشيخ يخرج در العلم إن طلبا.
مما ينبغي أن يلازمه الطالب إظهار رغبته في الاستزادة من علم الشيخ وطلب فوائده وتحريراته، فإنه يستخرج بما صنع درر العلم وجواهره من شيخه.
نعم.
صلى الله عليكم. ولتكتب الدرس ولتعلمه في أدب، فربما احتجت يوما للذي كتبا.
مما يستعمل من الأدب مع الشيخ كتابة درسه عند الحضور بين يديه، فإن كمال الإقبال عليه يوجب ذلك، وربما احتجت يوما كتابك الذي كتبت. ومن كمال الأدب في هذا إعلامه أنك ستكتب عنه سماعك منه حال الدرس، لأن لكل مقام مقالا، وإذا كانت العادة جارية به كان العرف محكما فيه، فلا يحتاج إلى إذن خاص في درس عام، وإنما قد يجري في مجالس خاصة من مباحة العلم والمذاكرة فيه لتحقيق مشكله ما يفتقر إلى إذن خاص. ومن شرط التزام هذا الأدب تقييد المنقول عنه بأنه مسموع حال المذاكرة لا حال الدرس العام، لأن في هذا حفظ لحرمة الشيخ برعاية مقام الأخذ عنه، فإن مدارك الناس للمنقول تتفاوت. ومما يشبه هذا استئذانه عند إرادة إعارة المسموع منه أو رغبة أحد في نقله وكتابته، فقد يكون مشتملا على تحرير أو إشكال لا يرغب في عرضه على الملأ من باب حدث الناس بما يعرفون.
نعم.
صلى الله عليكم. واحذر مجالسة الشخص الذي انحرفت به الطرائق عن درب الهدى نكبا،
لا يؤخذ العلم عن أهل الهوى، فإذا جانبتهم كنت من أهل الهدى الغربا.
من محاذير الأخذ عن الشيوخ الأخذ عن المبتدع، والمأمور به شرعا مجانبته، فليحذر الطالب حال الاختيار من الأخذ عن المبتدع، فإن من اعتقاد أهل السنة هجرانهم والفرار عن مقاعدهم، هجرانهم والفرار عن مقاعدهم، لأن صحبة الأجرب تجرب، ومن ألجي إليه في حال أو علم فليتوقع نجاسة بدعته أشد من توقيه نجاسة البول، وليتحصن من ذلك بجنة السنة وصحة الاعتقاد، وليتمثل قول الأول: اجن الثمار والق الخشبة في النار. فلا يؤذن بالأخذ عنهم إلا مع متانة الدين ورسوخ المعتقد الصحيح، وإن أمكن الاستغناء عنهم فهو أولى، والأخذ عنهم يوجب لهم حقا خاصا غير حق الإسلام العام، فلا بد من ملاحظة الحرمة في أبوة العلم ولو كان الأخذ عن صاحب بدعة.
نعم.
صلى الله عليكم. وإن أردت انتقالا عن مجالسه فكن هديت لإذن الشيخ مصطحبا، فإنه ناصح يعطيك خبرته من نصحه تقطف الرمان والعنبا.
مما يستعمل من الأدب مع الشيخ أيضا استئذانه عند إرادة الانتقال عن مجالسه إلى غيره من أهل العلم، وفي ذلك فائدتان جليلتان: الأولى أنه أدعى لحفظ حرمة الشيخ وتوقيره، والثانية أنه يبلغك مقصدك من الظفر بنصحه وإرشاده. وكما ينبغي استئذانه عند التحول، فإنه يجمل استئذانه عند إرادة التخلف عن موعد الدرس، فإن لم يتهيأ اعتذر إليه بعد، لأن الباب واحد. أول الأخوان كانوا يقولون للمشايخ في الاستدان: شيخ أنا بسافر، من تنصحني به في البلد الذي أذهب إليه؟ فكان يقول لفلان فلان، فيستفيد طالب العلم بمثل هذا الإرشاد. والآن يغيب الطالب الملازم ولا يدري شيخه هو مريض أم مسافر أم ماذا، فيحرم مثل هذه الفوائد. يقول لي أحد الإخوان أنه أراد أن يسافر إلى المدينة النبوية، فجاء إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال: يا شيخنا مسافر للمدينة، من سبق فترة من توصيني فيها أخذ عنه ولازمة؟ فقال: أوصيك بالشيخ عمر فلاتة والشيخ عبد المحسن العباد. يقول: ثم خرجت وذهبت للشيخ ابن رضيان وسلمت عليه وقلت: يا شيخ أنا سأسافر للمدينة، من توصيني أذهب إليه؟ قال: الشيخ عمر فلاتة والشيخ عبد المحسن العباد. فانظر كيف تطابقت النصيحة النافعة وانتفع بها مثل هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أدب الزمالة: احذر معاشرة النفعي واجتنبا من يبتغي لذة إن كنت مصطحبا. وذا الفضيلة صاحب إذ بصحبته تلقى المكارم والأخلاق والدأبا.
اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، لأن الإنسان يأنس بأبناء جنسه، والزمالة في العلم إذا سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إليه، والأصدقاء كما ذكر شيخ شيوخنا محمد الخضر ابن حسين التونسي رحمه الله ثلاثة: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. فالصديقان الأولان يحلان حبل الصداقة بانقطاع موجبها، فإذا زالت المنفعة أو عدمت اللذة قطع حبل الوصال. وأما الصديق الثالث فإنه لا يزال على العهد ما بقيت الفضيلة، وثمرة صحبته الظفر بالمكارم والأخلاق والدأب أي الجد. فانتخب صديق الفضيلة زميلا وفر من الآخرين فرارك من الأسد. نعم،
أحسن الله إليكم. أدب الطالب في حياته العلمية: كن في مجال الهدى ذا همة طمحت نحو العلا اجتازت الآفاق والسحبا.
من الآداب اللازمة لطالب العلم لزوم الجادة في أخره له بالاستمساك بطريقة أهله في تلقيه والسير على نهجهم في الترقي فيه، ومن جملة ذلك تأدبه بعلو الهمة، فإن الهمة تهون على صاحبها الشداد وتحمله على التوسع والازدياد، وهي عندهم مخصوصة بنهاية الإرادة، فالهم مبدأها والهمة نهايتها.
نعم،
أحسن الله إليكم. وارحل لتأخذ عن شيخ تلازمه فإنما أبرك الأعمال ما طلبا.
الرحلة في طلب العلم أصل من أصول تحصيله، لأن العلم مبثوث في الأمة مع تباين البلدان، ولا يحصل المجد نهمته منه إلا بالإشراف على كثير من بلاد الإسلام، فقد يوجد في بلد ما لا يوجد في آخر. ومن لم يرحل في العلم غلب نقص علمه وضعف تأهله وعدم احتياج الخلق إلى الارتحال إليه. ومعنى قول الناظم فإنما أبرك الأعمال ما طلب أي
إيش؟
ايش معنى ابرك؟ ابرك الاعمال ما طلب. صلى عليك. انما جاء يعني بكلفه ومشقه اثبتوا مما جاء بيسر.
طيب ليش ما قلت البركة ثلاثة؟ ليش ما قلت البركة
أو أبرك؟
يعني أشدها بركة أو أكثرها بركة هو ما طلب. ليش؟ لأن فعل البركة إيش فعلها؟ وش هو بارك ولا بارك؟ بارك. وبارك كم حرف؟ فلا يكون على زينة أفعل، فاللي يقول أبرك شيء كذا وكذا يقصد به البركة هذا غلط، إنما زي ما قالوا الإخوان ووفقوا فيه. ومعنى قوله فإنما أبرك الأعمال ما طلب أي أثبتها، لأن ما تعب فيه المرء رسخ في قلبه،
نعم.
صلى الله عليكم.
واجعل لنفسك كناشا وتذكرة، واحفظ كتابك مما يجلب العطبا.
مما يدرك به العلم تقييده مكتوبا، فإن تقييد العلم يعين على حفظه، وبدائع الفوائد إذا لم تقيد بالأقلام ذهبت مع الأيام. والأحظ بهذه الرعاية ما سيق في مورده أو ذكر في غير مظنته من الدرر المنثورة المستكنة في خبايا الزوايا، وقلبه وقوله يجلب بضم اللام وتكسر. واضح الجملة اللي ذكرناها في التقييد أن الأولى إيش؟ اللي في غير مورده. مثل لو تبحثون عن تعريف النية أين ستجدونها؟ عند حديث إنما الأعمال بالنيات في شروح الأربعين أو شروح العمدة التي في هذا الحديث أو غيرها. هذا موجود في مظنته أم غير مظنته؟ مظنته. لكن الذي يوجد في غير مظنته هو الذي يحتاج إلى قيد. أضرب لكم مثال فائدة لا نعطيكم إياها تامة، نعطيك إياها نص. كفر النعمة، كفر النعمة هذه مسألة عقدية، لكن هذا التعبير فيه انتقاد. أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وأشار إليه الشيخ محمد عبد الوهاب في رسالة له إلى ابن عباد موجودة في ضمن مجموعة الرسائل والمسائل. هذا في غير مظنته، فيحرص عليه الإنسان. رواية الحديث الموضوع حكمها جوازها، ابن حجر له رأي ليس في كتبه في كتب المصطلح، وإنما في الإصابة، في موضع في الإصابة، في كتابه الإصابة. هذه الفوائد هي التي تحرص أن تقيدها تقييدا تحفظها به. وللفائدة المنقولات في العلوم إما شيء يتعلق بالقرآن أو بالحديث أو بغيرها، فالقرآن اجعل عندك كتاب في التفسير تلحق عليه ما فسر في غير مظنته، والمقدم عندي الدر المنثور، لأن الدر المنثور مليء بالآثار فينفعك مراجعته، والشيء الثاني أن الآيات متباعدة فتستطيع الإلحاق فيه. فإذا وجدت كلام في غير مظنته مثلا وجدته في تفسير ابن كثير أو تفسير البغوي تنقله إليه، صحيح هذا؟ لا، لأن التفسير موجود في التفسير. لكن إذا وجدت الشاطبي في الاعتصام أو في الموافقات أو شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع أو غيرهم ذكر كلام في التفسير ضنين ما تذكره مع الأيام، فضعه عند تلك الآية بحيث إذا أردت أن تتكلم أو تكتب تستدل بهذه الآية ترجع إلى در المنثور فتستخرج ما عليه من الإحالات وتراجعها، فتجعل الدر المنثور أصل تنقل عليه ليس من التفاسير وإنما من الكتب التي ليست موضوعة للتفسير. وأما السنة فالأفضل أن تجعل كنز العمال لأنه كبير وحاوي الأحاديث، فتجعله أصلا تلحق عليه وله فهرس مجلدين. إذا وجدت حديث من الأحاديث تلحق في فائدة مثلا في بيان معناه أو نحو ذلك، مثل شيخ الإسلام تيمية له كلام في حديث الريح من روح الله، له كلام فيها هل هي روح الله أو روح الله، له كلام ما تجد في مظنة شرح الحديث هذا، فتلحق على هذا الحديث بحيث إذا مرة أردت أن تتكلم أو تحضر ترجع إلى هذا الأصل فتخرج به. أما ما خرج عنها فأن تحرص دائما على تصنيف الفوائد، تصنفها تصنيفا، إما أن تصنفها باعتبار فن أو باعتبار مأخذ علمي. فن مثلا جاءتك فائدة مثلا في شيء يتعلق بأصول الفقه، فيكون عندك ظرف تضع فيها المسائل تكتبها في طاقات تضعها فيها أصول الفقه أو المصطلح أو النحو، كل واحد تجعل له ظرف.
هذا إذا كان فن. أحيانا يكون المأخذ خاص، تستطيع أن تصنف إلى مأخذ خاص فتجعل لك ظرف تضع فيه المأخذ الخاص. مثلا مر عليك كثيرا أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في النحو، هذا وقع. فأنت عندك الأصل أمير المؤمنين في الحديث، تجعل عندك ظرف مكتوب عندك أمراء المؤمنين في الحديث، إذا لقيت غيره تكتب بين قوسين أو العلم عامة، ثم تلحق كل واحدة في فائدتها. سيمر عليك فائدة في الجرح والتعديل في تفسير أمير المؤمنين في الحديث لا تجدها في كتب المصطلح، فهذه الفائدة تأخذها وتلحقها في مظنتها. وقد تلقيت هذه الطريقة بعلو ولله الحمد عن الشيخ بكر أبو زيد، فقال لي مرة، أول ما لقيته ثاني مرة لقيته في بيته، قال لي استخرجت من كتاب الإصابة 100 رسالة، من كتاب الإصابة 100 رسالة. كيف؟ يصنف كل فائدة. يعني مثلا يأتي عندك فائدة على ما شرح لي مثل مقاتل الصحابة، تجد من الصحابة من قتل أو لا، فيبين من قتل من الصحابة، هذا موضوع. مدافن الصحابة وين دفنوا، هذا موضوع، وفيها أيضا متعلقات كثيرة في مدافن الصحابة. من لم يروي إلا حديثا واحد من الصحابة، هذا موضوع أيضا من الموضوعات التي، شعر الصحابة هذا موضوع. وهلما جرى خذ كتاب وستجد أنك ستستفيد منه فائدة كبيرة. ولكن هذه المرحلة هي مرحلة دقيقة جدا، التصنيف الخاص، وقد تجمع ثم بعد ذلك تصل إلى تصنيف خاص، يعني يجمع فوائد في أصول الفقه، فوائد. ستجد بعد ذلك من تقد من تأصيلات الأصوليين، تجد عندك جمعة كمية تستطيع أن تجمعها في صعيد واحد تجعلها الانتقال. وليس المراد أن تصنف، ليس المراد أن تصنف، المراد أن تقف على ضنائن العلم التي تفيدك في العلوم، وقد تصنف وقد ما تصنف بعد ذلك في هذا، لكنك إذا احتجت إليها موجودة. وكذلك سيلوح لك من الفوائد ما لا تجده ولا تسمعه في كلام أهل فن من الفنون، مثل ما قلت لكم كفر النعمة، لا أعلم أحد تكلم في الاعتقاد كرر ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة العبد، حتى أني قلت لأحد علمائنا الراسخين في علم الاعتقاد، قلت له كلام، قلت له قال الشيخ محمد قال وأما قولك كفر النعمة فقد أنكره الإمام أحمد، قال لا هذا مو بصحيح، راجع كلامك، تراجع حفظك. وأنا متأكد وراجعت متأكد من كلام الإمام، وجدت بعد ذلك لله الحمد لما طبع شرح العمدة ما يوضح كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه فائدة ما تجدها في مظنتها، فمن الغلط أن تمر مثل هذه الفوائد فتفوت منك. نعم،
السلام عليكم. واحفظ من العلم شيئا تستدل به، فإنما العلم حفظ فافهم الطلبا.
نعم،
تعهد الحفظ من وقت لآخر إذ بعض المسائل إن أهملته ذهبا.
من خصائص علم الشريعة أنه لا يحصل إلا بحفظ. وقد نقل ابن مانع رحمه الله تعالى إجماع العقلاء على ذلك في كتابه إرشاد الطالب، ومن ظن من المتعلمين أنه ينال العلم بلا حفظ فلا يتعنى، ولا تكمل منفعة الحفظ إلا بدوام تعاهده، فإن النسيان طبع الإنسان. ومن أحسن ما يؤخذ به التعاهد أن يجعل الطالب صبيحة الجمعة، هذه الطريقة التي جربتها واستفدت بها كثيرا حتى شغلنا الله المستعان. ومن أحسن ما يؤخذ به التعاهد أن يجعل الطالب صبيحة الجمعة وقتا لإعادة محفوظه في هذا الأسبوع، ويجعل الوقت نفسه من الأسبوع القادم وقتا لإعادة محفوظه في الأسبوعين جميعا، ثم الجمعة الثالثة للأسابيع الثلاثة جميعا، ثم الرابعة للأسابيع الأربعة جميعا، ثم إذا ابتدأ الشهر التالي
أسقط محفوظ الجمعة الأولى من الشهر السابق وزاد جمعة أول أسبوع من الشهر الجديد وهكذا. يعني أنت اليوم تحفظ السبت محفوظك، جيت الأحد تراجع محفوظك، هذا أشرنا إليه لأنه الأصل، تراجع محفوظ السبت بعدين تبدأ في الأحد حتى تنتهي يوم الخميس، تراجع ما قبله وتقف يوم الجمعة، ما تزيد حفظ، ما تحفظ، راحة. ولكن في الصباح اجعل هذا الوقت، اجعل هذا الوقت لمراجعة محفوظ هذا الأسبوع كله، ثم الجمعة الثانية تراجع الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، ثم الجمعة الثالثة تراجع ثلاثة أسابيع، ثم الجمعة الرابعة تراجع أربعة أسابيع، ثم الجمعة الأولى من الشهر الجديد تسقط الجمعة الأولى من الشهر الماضي، لأنك تكون رجعتها كم مرة؟ أربع مرات، وتحل عوضا عنها مراجعة محفوظ الأسبوع الأخير. طيب انتهت؟ ما انتهت. ليش ما انتهت؟ أي القديم متى يرجع؟ ثم إذا ابتدأت إجازة المدارس النظامية اغتنمها لمراجعة محفوظه كله حتى يستوفيه. الإجازة ليست محل الحفظ. يقولون، يقول من طلب العلم حال تعطيل الناس عطل حين يطلبه الناس. هذا كان أول يستقبحونه، لكن الأوضاع تغيرت الآن، لكن الأصل أنه ينبغي أن تجعل الإجازة أول مبدئها محلا لمراجعة محفوظك كله حتى تستوفئه، فإذا فرغ منه شرع يزيد عليه بعد تمام المراجعة، ولو تأخرت البداءة بازديادة إلى حين استئناف الدراسة النظامية فتعاهد محفوظ قديم وضبطه أولى من زيادة عليه بلا ضبط، وحفظ رأس المال مقدم على الربح كما قال ابن هبيرة. يعني الآن نفرض أنك في الإجازة في الدراسة النظامية أيامها حفظت ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد والأربعين النووية والقواعد الأربع وكشف الشبهات منظومة القواعد الفقهية والورقات، جاءت الإجازة، الإجازة توقف الحفظ، فتراجع كل محفوظك الذي حفظته في السنة كلها، فإذا انتهيت الآن ستكون موفر نفسك على المراجعة فقط، والوقت أطول والفراغ أكثر، فإذا انتهيت من محفوظك كله تزيد عليه، فإن لم تنتهي إلا مع نهاية الدراسة لا تجزع، فإن مراجعتك في محفوظ سابق أولى من الزيادة على محفوظ، بزيادة محفوظ جديد. كانوا المشايخ رحمة الله على الأموات حفظ الله أحياء كانوا يعتنون بحفظ أشياء ودوام مراجعتها، وليس فقط يعني يحفظ وينسى وخلاص وانتهى. يقولون إذا صرت شيخ ولا صرت دكتور في الجامعة خلاص ما عاد تحتاج الحفظ لأن العلم صار فهمته. لا، وقد أمسك شيخنا علي بن حمد الصالحي رحمه الله تعالى بيد تلميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمين قبل موته بسنة تقريبا، وقال له لو الراجع يا شيخ محفوظات نول. الآن هو الشيخ علي من شيوخ الشيخ محمد، ومع كبر سنه قبل موته بسنة يقول للشيخ محمد لو نراجع محفوظاتنا، يعني نجلس يكون عندنا وقت لمراجعة محفوظاتنا. نعم.
صلى الله عليكم. وفي التحمل والإبلاغ فاصطحبا أمانة العلم ولتستهجن الكذبا، تعلم الصدق قبل العلم تطلبه فصاحب الكذب عن نيل المنى حجبا.
مما هو من حلية طالب العلم الكاشفة عن مبلغ رعايته له اصطحاب أمانة العلم في التحمل والأداء، فلا يدعي تحمل ما لم يتحمل، فيعظم خرج الرواية بالكذب، ولا يؤدي ما تحمل منه إلا على الوجه الذي تحمل، فيجمع أمانة العلم في طرفيه، والصدق في الطلب من أعظم أسباب حصول العلم. قال بقية بن الوليد: كنا عند الأوزاعي فجاء شاب فقال: يا أبا عمرو، هي 30 حديثا، أي فحدثني. فجعل الأوزاعي يحدثه ويعدها. الشيوخ مهم مغفلين، قد يسكتون أحيانا لكن يؤدبون أحيانا. قال: فلما جاوز 30 قال له: يا ابن أخي، تعلم الصدق قبل أن تعلم الحديث.
صلى الله عليكم.
ونصف علمك لا أدري، فإن فقدت فأنت نحو هلاك تسحب الذنبا.
من آداب طالب العلم التجافي عن دعوى الإحاطة بالعلوم، بلزوم جنة لا أدري، فإنها جنة يتقى بها من علل النفس. سئل بعض الحكماء: من يعرف كل العلوم؟ فقال: كل الناس. كل الناس، ايش معنى كلامه؟ يعني ان العلم مبثوث بالخلق، فالقول بان من يعلم كل العلوم، قال كل الناس، فمجموع الناس يحصل به مجموع العلم بالعلوم. نعم.
حافظ على الوقت للتحصيل وانقطعا، والتثن عند أساطين الهدى الركبا.
من أولى المهمات وآكد الواجبات العناية بحفظ الوقت، وأحق الناس بذلك الساعون إلى كمالات العبودية، ومنها العلم. فينبغي أن يحفظ طالب العلم وقته وأن يعمره به، وذلك بالانقطاع إليه وتوفير النفس عليه وملازمة أهله. فثني الركب يشار به إلى ملازمة العلماء، والأساطين جمع اسطوانة وهي السارية، ويقال للعلماء أساطين تشبيها.
نعم.
صلى الله عليكم. وخذ لنفسك وقتا تستجم به من اللطائف شيئا يطرد التعبا.
من رفق بنفسه وقت المشقة وعالجها بطرائف الحكمة عادت نفسه نشيطة راغبة. ومما ينشط النفس في طلب العلم الاستجمام من عنائه، وليس للاستجمام حد يرجع إليه، لكن أحسن ما يقال فيه هو ملاحظة الحاجة مع مراعاة النشاط. فإذا احتاج المرء أجم نفسه وأراحها، وإذا كان نشيط النفس رغب بها عن الإجمام.
نعم.
صلى الله عليكم. وإن سألت فسل من غير ما عنت، فإن أجابك فالزم عنده الأدب. لا تقل إن ذاك الشيخ خالفكم، وكن لأخلاق أهل العلم منتسبا.
من أدب السؤال أن تسأل شيخك سؤال تفقه لا سؤال تعنت، فإن المتعنت لا يفلح، وإذا أجابك الشيخ فإياك والتشغيب عليه بقولك إن الشيخ فلانا خالفكم فيما تقولون، بل قل له فما حجة من يقول كذا وكذا، ليلتفت الشيخ إلى المراد وهو إطلاعه على القول الآخر واستنباط ما عنده من العلم في إبطال حجة القائل به. وإذا كنت تعرف الحجة وترغب في الجواب عنها فقل في سؤالك فما جواب من قال كذا وكذا، واجتنب دوما تسمية القائلين لئلا تتعلق نفسك أو نفس مجيبك بالمتكلم دون حقيقة الكلام، واحرص على الدعاء للشيخ في كل تطيبا لنفسه، وتحر حسن السؤال فإن حسن السؤال نصف العلم.
نعم
أحسن الله إليكم. واترك مجادلة يحتفها لغط، أهل السفاهة جروا وسطها ذنبا، ناظر إلى الحق من يبغيه مجتهدا، انصح باللطف كن في ذاك محتسبا.
من الأدب اللازم لطالب العلم التباعد عن المجادلة المحفوفة باللغط، فإنها من صنائع السفهاء. أما المناظرة التي يقصد منها الوصول إلى الحق فلا بأس بها مع التحلي بآدابها، وقد تكون مأمورا بها في بعض الأحوال. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله بعد كلام سبق: والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك، والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال، التي هي مستند الأقوال والأعمال. وأما إظهار غير ذلك، فنوع من النفاق في العلم والعمل،
نعم
صلى الله عليكم. أكثر مذاكرة عند الجلوس إلى أهل البصائر ممن أدمنوا الكتبا، ففي المطارحة استحضار ذاكرة إذا تجنبتم الإسفاف والشغبا.
ماء حياة العلوم في القلوب دوام المذاكرة، والمذاكرة المخصوصة بالعناية مذاكرة أهل العلم والعقل، فإن الانتفاع بمذاكرتهم مأمول. وليحذر المرء مذاكرة من قل علمه أو ضعف ذهنه، فإنك إذا أبديت له وجها حسنا لم تسبق إليه لم تسلم من تجهيله وتسفيهه.
نعم
صلى الله عليكم. التحلي بالعمل: العلم يهتف بالأعمال فالتزما، ما يقتضي العلم نهيا كان أو طلبا.
لا ينفع العلم صاحبه إلا بإجابة داعيه، فالعلم يهتف بالعمل، وإنما يراد العمل للعلم، وبه يستعان على حفظه. قال إبراهيم بن إسماعيل: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به.
نعم
صلى الله عليكم.
أد الزكاة ببذل العلم تزكية، لتكتم الحق واصدع بالذي وجبا.
من زكاة العلم بذله للخلق ونشره بينهم صدعا بالحق وإقامة للملة ونصرا للدين على ما توجبه الشريعة، فيجري العبد في كل ذلك وفق أمرها غير محكم رأيه ولا هواه.
نعم،
أحسن الله إليكم. صن عزة النفس واحمي العلم من سفه، فإن من صانه يرقى به الرتبا.
من جمال العلم التحلي بعزة النفس، ومن صان العلم صانه، ومن أعز العلم أعزه، ومن أذل نفسه تلاعب به عبيد الدنيا وعلى أهلها جنت براقش، يداك أوكتا وفوك نفخ.
نعم،
صلى الله عليكم. واحذر مسالك من راموا المناصب لم يحموا الولاية أن يغشوا بها الريبا.
من صيانة العلم حفظ حرمته إذا رفع صاحبه إلى ولاية في التعليم أو الإفتاء أو القضاء، ومن هتك أستار ولايته بغشيان الريب ذهبت تلك الولاية منه ولا بد، وبقيت سيرته السيئة في النفوس، وأنتم شهداء الله في الأرض.
نعم،
أحسن الله إليكم. واحذر مداهنة ترجو بها عرضا، قل ما بدا لك لا تستعمل الكذبا.
مما ينبغي أن يحذره طالب العلم الوقوع في المداهنة، والتقدم إلى سلم الدين بإقامة العشرة، فإن حقيقة المداهنة التخلق بما يسلم الدين لإقامة العشرة، وليس من ذلك التلطف في حمل الناس على الحق، بل ذلك مداراة، والمداراة من أخلاق العقلاء.
نعم،
أحسن الله إليكم. ولتجمع الكتب ولتختر أحاسنها، لا تطع في شراء الكتب من عتبا.
مما يتوصل به إلى العلم إدمان النظر في الكتب إذ هي أوعيته. قال عبد الله بن المبارك: من أحب أن يستفيد فلينظر في كتبه. فيحتاج طالبه إلى جمع الكتب لتكون أنيسه وجليسه. ومن حسن الجمع اختيار أصولها المقدمة التي عظم الانتفاع بها في القديم والحديث.
نعم،
أحسن الله إليكم. خذ من رسائل أهل العلم ما نسجت على التعمق فيما غاص واحتجبا.
من أصول التصانيف النافعة التي ينبغي السعي في جمعها مقيدات أهل العلم الموضوعة على نهج الاستنباط من خزائن الوحيين وكشف مدارك الأحكام وتفهم عللها. وأحظ التصانيف بهذا النعت هي كتب السلف المتقدمين. ومما يلتحق بهذا الرسم تصانيف المحققين المعتنين بتحرير المسائل وحل مشكلاتها، كأبي زكريا النووي وابن دقيق العيد وأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج بن رجب وآخرين.
نعم.
أحسن الله إليكم. إذا اشتريت كتابا فلتطف عجلا على الذي فيه ولتستخبر الكتبا.
مما يعجل فائدة الانتفاع بالكتب المشتراة حديثا المرور عليها على عجل قبل درجها في خزانة الكتب. وحقيقة المرور العاجل هي القراءة السردية السريعة. القراءة إيش؟ السردية وليس الجردية. الجردية خطأ. ولها أصول، أحدها إلقاء نظرة على غلاف الكتاب لتقف على اسمه واسم مصنفه ودار نشره وسنته، والثاني قراءة مقدمة الكتاب فإنها مفتاحه، وقد تشتمل على اصطلاحات خاصة به لا بد من معرفتها، والثالث الاطلاع على الفهرس وانتخاب المواضع المستحسنة للقراءة بوضع علامة دالة عليها دون مسارعة إلى قراءتها، والرابع تصفح الكتاب سريعا لتقف على أبوابه ومسائله، وإن آنست رغبة في قراءة شيء من ذلك فافعل، والخامس العود إلى الفهرس للاطلاع على المواضع المنتخبة قبل، فإن أصبت قراءتها حال التصفح كفاك ذلك، وإن لم تفعل فاقرأها الآن. فيحصل بمراعاة هذه الأصول الخمسة معرفة خبر الكتاب. يعني إذا اشتريت كتاب جديد أول ما تنظر الغلاف، تحفظ المقاصد هذه، اسم الكتاب، اسم المؤلف، سنة مكان الطبع، سنة النشر، ثم تقرأ المقدمة تامة، ثم إذا قرأت المقدمة تذهب إلى الفهرس، فإذا رأيت شيء أعجبك ضع على ما عنده، ثم إذا فرغت من الفهرس ترجع وتمر على الكتاب سريعا، فإذا أعجبك شيء مما مررت عليه اقرأه، فإذا فرغت من هذا المرور السريع انظر في الفهرس واختبر المواضع التي أشرت إليها، فإن كنت قد قرأتها فقد فرغت منها، وإن لم تكن قرأتها فارجع إليها.
نعم.
أحسن الله إليكم. وإن كتبت فأعجم ذاك معتنيا بالنقط والشكل واضبط كل ما صعبا.
مما يحفظ به العلم تقييده مكتوبا، ومن أدب الكتابة إعجامها، والمراد إزالة عجمتها، وحصول ذلك يكون بخمسة أمور: أحدها تبيين الخط والحذر من تقييده والحذر من تدقيقه، والثاني تقييده على قواعد الرسم المشتهرة باسم الإملاء، والثالث النقط للمعجم والإهمال للمهمل لئلا يقع اشتباه بين الحروف، فما كان معجما كالخاء نقط، وما كان مهملا كالحاء أغفل، والرابع ضبط الكلمات المشكلة بالحركات لتتميز فلا يقع الغلط فيها. والخامس العناية بوضع علامات الترقيم المعروفة في علم البحث العلمي كالأقواس والحواصل والفواصل والنقط.
نعم
صلى الله عليكم. هذا وأسأل ربي بعدما ختمت بأن يقين الهوى والمقت والغضب.
ختم الناظم وفقه الله قصيدته بسؤال الله ربه أن يقيه الهوى والمقت والغضب. استرح استرح. ختم الناظم وفقه الله قصيدته بسؤال الله ربه أن يقيه الهوى والمقت والغضب. فهؤلاء الثلاث من علل النفوس الموردة للهلكة، وللشيطان فيها ركض وجلبة. وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق.